الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث اعتبره الدليل العقلي، لأنه سبق أن أتى بآيات اعتبرها الدليل الأول، وأتى بروايات واعتبرها الدليل الثاني، والآن الدليل العقلي. احنا قلنا انه كلها دليل عقلي، الآيات كانت نوع من الدليل العقلي على صيغة آية، والروايات ايضا كانت أدلة عقلية على لسان الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام، ثم هذه صيغة الأدلة العقلية على طريقة الفلاسفة أو طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه موجود، فاستدلوا بمجموعة من البراهين والأدلة، كل برهان له اسم بمقتضى ما يتميز به هذا البرهان أو الدليل. البرهان الأول سموه برهان النظم، لأنه يستدل بالنظم نفسه، يعني بالانتظام العالم. الآن مثلا لو كمثال الشمس والكواكب التي تدور حولها، يقدر الحساب يحسبون مثلا بعد 100 سنة كيف ستكون أو أين ستكون، بعد 100 سنة الساعة كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا، ستكون الشمس في المكان الفلاني والأرض في المكان الفلاني والقمر في المكان الفلاني، وأنه في الساعة كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا، سيحصل مثلا خسوف أو سيحصل كسوف، يعني هذه بتكون بشكل واحد، ستكون الأرض بين الشمس والقمر، أو سيكون القمر بين الأرض والشمس، أو سيكون أو إلى آخر ذلك. فهذا الانتظام الدقيق جداً، بحيث بإمكان الحسابين يحسبوا بالثانية ولمئات السنين، هذا لا يمكن أن يكون هذا الانتظام قد حدث بسبب شيء غير منظم، لأنه كما مر أن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان هناك صدفة أو مادة عمياء بكماء لا تفهم لا تعي، فكيف ممكن هذه المادة الصماء البكماء أن توجد هذا الانتظام الدقيق؟ هذا مثال. مثال ثاني، يقولون لو أنهم أرادوا أن يصنعوا كمبيوتر مثل مخ الإنسان، بحيث بإمكانه أن يحمل معلومات كما يحملها المخ الإنساني أو العقل الإنساني، يحتاجون إلى، يقول لك، مدينة كاملة إذا مو مدن، لأن أنت تصور مخ الإنسان يحفظ من الصغار إلى الكبر تجارب المعلومات، ما مر أمامه صور، صوتيات، فيديو، ما أدري شنه، كلها يخزن ويستمر في التخزين. الكمبيوتر لما تشغله يخزن، حط حط كاميرا وخليه يعبي تعبي فيه معلومات. اسبوع يندرس الهارد حقه، خلى اسبوعين خلى ثلاثة. طبعا ما يتحمل سنة يفرغ فيه صور، الكاميرا تشتغل وتحط فيه صور. وعقل الإنسان يتحمل سنين طويلة جدا وهو يصور، ومو بس يعني هذه الكاميرا بس الصورة، الإنسان سيأخذ المشاعر، سيأخذ الأشكال، سيأخذ مجموعة كبيرة من الأشياء، الروائح، سيأخذ الأحاسيس، سيأخذ معلومات ضخمة جدا يأخذها، ومع ذلك كلها يخزنها وبدون أي مشكلة. زين، هذا المقدار من الانتظام في العقل، اللي بحيث أنهم لو أرادوا أن يصنعوا نظاما كنظامه يحتاجوا إلى أجهزة ضخمة جدا، الآن لعله ما يمكنهم أصلا يعني يسووا مثله. وكيف نقول أن هذا الانتظام حدث من اللا نظام ومن عدم الانتظام؟ إذن أساس الدليل أو أساس برهان النظم يعتمد على هذا، أن هذا التنظيم لا يمكن أن يكون نشأ من غير منظم، إذن للعالم منظم وإلا لم ينشأ هذا التنظيم. هذا أساس البرهان. برهان الثاني، امتناع الصدفة. أعتقد الماركسيين أساس من أساسياتهم حتى ينفوا وجود الله سبحانه وتعالى ووجود الخالق، كان هناك عدة نظريات تبين كيفية نشوء العالم، كيف نشأ هذا العالم. النظرية الإسلامية معروفة أن الذي أنشأه هو الله سبحانه وتعالى، إذن هناك قدرة عالمة قوية قديرة منظمة هي التي أنشأت هذا العالم، فما عندنا مشكلة في هذا. العلم ينشئ العلم والقدرة تنشئ المقدور وإلى آخره، ماكو مشكلة. الماركسيين أرادوا أن يمحوا أزلية الله سبحانه وتعالى، لأنه لما تقول بأن الله هو الخالق لكل الكون يعني تقول بأن الله أزلي، فهم يريدوا نفي أزلية الله. زين، حتى ينفوا أزلية الله لازم يثبتوا أزلية، لأن ما يمكنهم يقولوا أن الكون حادث ومع ذلك ليس قبله محدث. فأي قضية أنه لابد لكل علة من معلول، أي لابد منها باعتبار أنها أمر عقلي فطري ما يمكن حله. لكن حتى يتخلصوا من هذا قالوا بأزلية المادة. المادة أزلية، المادة أو بعضهم عبر بالطبيعة أزلية، فإذا عندنا شيء أزلي لكنه ليس هو الله، هكذا يقولون أنه عندنا أزلي لكن الأزلي ليس هو الله وإنما المادة. كيف صوروا هذا؟ قالوا بأن هناك مخلوق أو هناك سديم حسب تعبيرهم، أو يعبر عنه بعض الأحيان بالغبار الكوني. يقول لك قبل مثلا 5 مليار سنة مثلا أو 50 مليار سنة لم يكن هناك لا أرض ولا سماء ولا شموس ولا نجوم أبدا، كل شيء ما هاي كل الأشياء الموجودة، الكائنات الحية والكائنات غير الحية كلها مو موجودة. شنو الموجود؟ يقول ذاك الوقت الذي كان موجود فقط غبار كوني، سديم، سديم مال الكون. هذا السديم ساكن ما في حرق، حدثت حركة في وسط هذا السديم، صار خلل حسب تعبيرهم. لما تحرك جزء من السديم تحرك بقية السديم، صار يصطدم بعضه في بعض. قضية خيالية، لما اصطدم بعضه في بعض تكونت الشموس، تكونت الأقمار، تكونت النجوم، تكونت إلى آخره. فيقول لك إذن زين، هنا السؤال، هو كان ساكن، كله ساكن، من أين أتت هذه الحركة؟ كيف تحرك؟ يقول لك هذه الحركة أتت صدفة. النكتة أن هالحركة أتت صدفة، فلما أتت هذه الحركة صدفة تحرك الكون خلاص، هو محتاج إلى أي حركة حتى يتحرك كله، فتحرك الكون واستمر في الحركة، ما انقطعت حركته. طبعا هذا هو التصوير. زين، شنو معنى الصدفة؟ النتيجة شنو معنى الصدفة؟ هل معنى الصدفة حدوث أثر بلا مؤثر، أو أنه حدوث أثر بمؤثر إلا أن الأثر غير متوقع؟ بعدنا أمرين في الصدفة، مو كلها بمعنى واحد. صدفة بمعنى حدوث أثر بلا مؤثر، هذا مستحيل، لأنه معناه أن يوجد معلول بلا علة، وهم حتى هم أرادوا التخلص من هذا وقالوا بأزلية المادة حتى لا يقولوا بأن للمادة علة، حتى لا يقولوا المادة معلول وتحتاج لعلة. حتى الماركسيين قانون العلية ما قدروا يتجاوزوا. فإذا هناك علية موجودة يعني. فالصدفة بمعنى وجود الشيء بلا علة هذا كلام ليس بصحيح قطعا، لأنه مخالف للعقل الفطري. ماكو عاقل يقول أن هناك أشياء تحدث بلا علة، حادثة وبدون علة ما يمكن، لأن معنى أنها ممكنة وليست واجبة الوجود، يعني معناها لا يترجح أحد الطرفين على الآخر. فكيف ترجح؟ لابد هناك من علة، بلا علة ميسا. ولذلك إحنا عندنا بعض الأشياء نسميها صدفة، مثل نقول مثلا بأن شخص مار مثلا وضرب في شيء معين أو عثر بالحجر مثلا ووقع، فيقول لك لما وقع كان دحس في الأرض فخرج مثلا مقدار من الماء، فيقول لك هذا المال حصل عليه صدفة. هنا الصدفة بالمعنى الأول بمعنى معلول بلا علة ميسر، لأنه هذا يعني كيف حصل على هذا الماء؟ أكو علة، هو نفسه طاح ودحس في الأرض، فلما دحس خرج المال، ما نوجد المال بدون علة ولا حصل بدون علة، اللي حصل بعلة. غاية ما هناك نعم العلة غير متوقعة، يعني أن هذا هو نفسه وقوعه كان علة لاكتشاف هذا المال، لكن هذه العلة غير متوقعة. فإذا مو بدون علة، بعلة، إلا أن هذه العلة غير متوقعة كانت. فرق بين بلا علة وبين بعلة غير متوقعة. فإذا بلا علة مستحيل، هذا التعريف الأول، أن تكون الصدفة معناها أن يحصل الشيء بلا علة، معلول بلا علة. تعريف ثاني للصدفة أن يحصل الشيء بعلة، إلا أن هذه العلة علة غير متوقعة. خب ما تنافي قانون العلية، ما عندنا مشكلة أن يكون علة غير متوقعة، علة غير معروفة، ما عندنا مشكلة في هذا. إحنا فمو صدفة يصير النتيجة، وهذه الصدفة اللي تكون بمعنى أن يحدث شيء اتفاقا وبعلة غير متوقعة أو غير معروفة، هذا عندنا ما في مشكلة، وما عندنا مانع أن تقولوا أن الكون حدث بعلة غير معروفة أو أن الكون حدث بعلة غير متوقعة. مهم أكو إلى علة، أنت إذا سلمت أن إلى علة انتهت القضية ويانا، خلاص حلينا، وصلنا إلى حل المشكلة، وصلنا إلى حل تحرك السديم. خل قول سديم، وقول أنه كان الفضاء كله سديم وكان كله ساكن، ما عندنا مانع، وبعدين حصلت حركة فيه وهذه الحركة كانت غير متوقعة، أما عندنا مانع، وكانت العلة المحركة لهذه أو الموجدة لهذه الحركة غير معروفة، أما عندنا مانع. النتيجة أكو فوق السديم محرك، أكو غير السديم موجود محرك، أكو هناك علة حركت السديم فتحرك فتكونت منه الأشياء، والمفروض أن تكون هذه العلة عارفة بآثار الحركة حتى تحرك ويوجد توجد الأشياء. إذن التبرير اللي ذكره للصدفة ما حل مشكلة، يعني لأنه الصدفة بالمعنى الأول حتى هم ما يقبلوا بها، والصدفة بالمعنى الثاني ما تنافي القانون الإلهي ولا تنافي وجود الله سبحانه وتعالى، بل هو موجود وهو العلة الغير معروفة أو هو العلة الغير متوقعة والتي حركت العالم، ما في مشكلة، هذا نحل الأصل، القضية محلولة، إذن ما في مشكلة من هالناحية. إذن هذا المعنيين من الصدفة وما يصلحان، كلاهما لا يصلحان لتبرير القول بأزلية المادة ولا لتبرير القول بالحركة وأن الحركة كانت صدفة، حتى لو كانت صدفة، صدفة بمعنى عدم معرفة الأسباب وعدم توقع الأسباب والعلل، وهذا ليس هناك مشكلة بحسب القوانين الفلسفية الإسلامية أو الإلهية، ما فيها أي مشكلة، ما يلزم منها أي شيء هذا المقدار. زين، إذن هذا على فرض إحنا سلمنا هسه بالصدفة اللي يقولوا بها وفسرناها بالتفسير المناسب، أما هل فعلا هناك صدفة لو لا هم يناقشوا، أنه لو فرضنا أنه حدث صدفة، اللطيف أن هذه النقطة أكو سؤال، يعني المفروض الطبيعة والأزلية والماركسية، والماركسية جديدة مو قديمة، ولكن أنا رأيت رواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يسأل الإمام عن القائلين بأن الطبيعة هي التي خلقت الخلق، نفس الفكرة الأزلية، أزلية المادة، المادة هم يقولوا المادة أصلها سديم ما شنو، وبها خلق الخلق أو منها خلق الخلق وماكو خالق غيرها. فيسأل الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقولوا له بأنه الطبيعة هي التي خلقت الخلق عليكم السلام. فالإمام شي جاوب، يقول إن كنتم تقصدون بالطبيعة الطبيعة الميتة الجاهلة الجامدة التي لا تعلم شيئا، فإنها لا يمكن أن تخلق العلم والحياة والوجود، وإن كنتم تقصدون من الطبيعة طبيعة حية عاقلة قادرة فلا مانع من ذلك، أنتم تسمونها الطبيعة ونحن نسميها الله. شلون الجواب؟ يعني على يفترض صعوبة الإشكال ومحاولة صياغته، إلا أن الجواب بكل بساطة، شو تريد أنت من الطبيعة؟ معنى الطبيعة اللي تريدها شنو؟ إذا تريد الطبيعة هذه طبيعة يعني ميتة جاهلة ما تصلح لخلق حياة، موت ما يصلح لخلق حياة، جهل ما يصلح لخلق علم. وإذا كانت الطبيعة قادرة عالمة حية أزلية، إذن هي الله. أنت سميتها الطبيعة سميها الطبيعة، ما عندنا وياك مشكلة في مصطلح التسمية، سمي بالاسم اللي تريده، كأنها هي ليست كما تقول. نفس الكلام، هذا المحرك للسديم منه، شيء جاهل لا يعلم، لو شيء محرك لا قادر، قوة قادرة. إذا كانت قوة جاهلة ميتة ما يمكن تحدث الحياة، وإذا كانت قوة حية قادرة فليكن. أنت سميها اللي تسميها، احنا نسميها الله سبحانه وتعالى. عموما لابد من إثبات وجود شيء فوق هذه المادة، وغير هذه المادة هو الذي حرك المادة، ما تذمت في الصدفة. نقطة ثانية في الصدفة، أنه هل احتمال أن توجد الصدفة شيئا؟ يعني عندنا مثل ما يقولوا أشياء مترتبة وأشياء عشوائية. في العشوائيات ممكن نقول يعني الصدفة ترتب شيء عشوائي، لكن في الأشياء المنظمة يمثلوا بكتاب من 100 صفحة، لما تيجي تريد تنظمه بالصدفة، تجيب مثلا 100 ورقة مرقمة من 1 إلى 100، سحب الورقة الأولى، احتمال أن تسحب الورقة تخبطهم، احتمال أن تسحب الورقة الأولى وتجي الأولى رقم 1، لا رقم 2 ولا رقم 10 ولا رقم 66 ولا رقم 99، يجي رقم 1، هذا الاحتمال، احتمال 1 من 100، 100 احتمال قليت. الاحتمال الثاني أن يجي الثاني بعد الأول، يعني 1 تسحب مرة ثانية يجيك رقم 2، مو رقم 3 ولا رقم 4 ولا غير. يقولوا هنا مو 2 من 100 الاحتمال، وإنما 1 من 10,000، تضرب 100 في 100، تضرب 1 على 100 ضرب 1 على 100، يصير 1 من 10,000. ولما تريد رقم 3 يجي، فهم تضرب وتضيف عليها 100 أخرى أيضا، وهكذا كل مرة تزيد 0، كل مرة تزيد، كل ما تريد رقم 5 زيد 0، رقم 6 زيد 0، رقم 7 زيد، والآخر مو زيد 0 بعد، أكثر مو، فكل ضرب. فلما تريد تجي إلى هذا المقدار، هذا شلون يعني، وبعدين إلى 100 رقم فلكي، 1 من ما أدري كم مليار مثلا، الاحتمال هو احتمال 1 من 100 الأولي ضعيف ما هو شيء، فكيف 1 من 10,000، وكيف 1 من مليون مثلا، وكيف 1 من مليار، وإلى آخره. يعني يصير احتمالات ضئيلة جدا أن يتكون كتاب من 100 صفحة بالصدفة، احتمال لا يعتني به العقلاء أصلا. يعني العقلاء يعتني 1%، لكن ما يعتني 1 في 10,000 أو 1 في المليون أو 1 في المليار أو 1 في رقم فلك، يعني معناها ما له قيمة، احتمال ما له قيمة نهائي. فهذا احتمال أن يتنظم من 1 إلى 100. أما إذا جينا إلى احتمالات الكون، احتمالات الكون، تصور مثلا أن الشمس إلى الأرض لو تتقرب مقدار تحترق الأرض، وقد تصير فيضانات أو تصير شيء، ولو تبتعد مقدار تنتفي الحياة، النهار لو يزيد مشكلة، القمر لو يزيد مشكلة، الأكسجين لو يزيد مشكلة ولو ينقص مشكلة، الماء لو يزيد مشكلة ولو ينقص مشكلة، يعني عندك مليارات الأشياء لازم تبقى كل شيء في مكانه، وإلا تختل الحياة ويختل الكون. مليارات الأشياء لازم كل شيء في مكانه. زين، هذه الأشياء اللي لازم كل شيء، كم احتمال ترتبها صدفة؟ ماكو احتمال. إنه إذا كتاب من 100 صفحة هذا الاحتمال اللي فيه. فلما يجي عين الإنسان احتمال أن يجي السواد في مكانه والبياض في مكانه وكل نقطة من نقاطها في مكانها والعروق مالت الدم في مكانها والماء أدري شنه في مكانها، هاي شلون تصير؟ احتمال كم في هذه بس حاجة واحدة بسيطة في جسم الإنسان، ما قلنا المعدة والكبد وما أدري شنه وكذا والبقية وأي خلل أي شيء يروح لمكان ثاني يختل النظام كله. فهذا ما يصير بحساب احتمالات صدفة، هذا ما يصير صدفة. أنف الإنسان ما يتكون صدفة، عين الإنسان ما يتكون. ليش ما صار في الأنف مثلا أظفر؟ ليش ما صار في عظم؟ ليش ما صار إلى آخره يعني؟ وهكذا بقية الأماكن، العظم في مكانه والأنف في مكانه والعين في مكانها والمخ في مكانه والشعر في مكانه إلى آخره، كل شيء في مكانه. هذا احسب انت في حساب الاحتمالات واحدة منهم. الاظفر يصير في مكانه بحساب الاحتمالات، كم الاحتمال اظفر واحد؟ حتى هذا النوع من التكوين الجسماني يصير في هذا المكان، ما يصير مثلا في الكتف، ما يصير في الصدر، ما يصير في الراس. بس هذه اي شلون تصير صدفة؟ هذه حاجة. واذا بتخلي الانف وشعيرات الأنف، وإذا بتخلي المخ وكل جزء من أجزاء المخ لو يروح إلى مكان ثاني يتغير، لأن كل جزء من أجزاء المخ إلى وظيفة. لو يتغير تتغير الفصوص وتغير تفكير الإنسان وتغير شكل الإنسان نهائي. فكيف هذا كله ممكن أن يصير صدفة؟ ما في احتمال، مو عندنا احتمال ضعيف، ماكو احتمال اصلا. هذا بس الانسان او بس جزء من اجزاء الانسان، فكيف الكون كله مركب بهالدقه؟ اذا ما عندنا احتمال، احتمال ماكو. فاحتمال ان يكون هذا الكون وجد صدفه هذا ما في، ماكو هالاحتمال، ماكو. اضافه الى ما ذكرنا من جواب واضح ان الصدفه بمعنى صدور الشيء بلا عله ما حد يقول به علة إلا أنها غير معروفة، هذا ما ينافي وجود الله. نحن نقول هل علة الغير معروفة هي الله سبحانه وتعالى؟ علة صنعت وهي غير متوقع أن تصنع، أم ما عندنا مانع؟ الله هو العلة التي صنعت وغير متوقع أن تصنع، إذن ما في مشكلة في هذا، قضية الصدفة محلول. فالدليل الثاني هو عدم وجود صدفة أو برهان امتناع الصدفة كما يعبرون عنه. الدليل الثالث العقلي برهان الاستقصاء. الاستقصاء برهان سهل، نقول من الذي خلقنا؟ هل إما نحن خلقنا أنفسنا أو مثلنا خلقنا أو خارج عنا علة أزلية خلقتها؟ طبعا الإنسان ممكن الوجود، يعني قابل للوجود وقابل للعدم، كان غير موجود ووجد. فمن الذي رجح كفة وجوده؟ أهو رجح كفة وجوده؟ واحد ثاني رجح كفة وجوده مثله ممكن؟ أو لا، واجب الوجود هو الذي رجح كفة الوجود. يقول إحنا رجحنا كفة الوجود، هذا احتمالات مستقصة، خلاص ما عدنا احتمال رابع. احنا رجحنا كفة الوجود واحنا اللي اوجدنا انفسنا، يقول هذا مو صح. ليش؟ لان لو نقدر نوجد انفسنا على الاقل نقدر نحافظ عليها، يقدر الواحد يخلي روحه شباب ليش يصير شيبة، يقدر الواحد يخلي روحه سليم ليش يصير مريض، يقدر يبقى ولا يموت ليش يموت، وهكذا. ولكن لما شاف نفس الإنسان غير قادر على أن يصنع في نفسه شيء، يتبين لأنه مو هو المدبر لشأنه أصلا، ولا هو المدير لأموره. إذن هذا أني أنا خلقت نفسي هذا مو ممكن، أن خلقني مثلي الأب الجد ما أدري شخص آخر، أم نفس المشكلة هو خلي يرتب روحه، خلي يصلح أمور نفسه. وبما أنه نفس الشيء لا يقدر على إصلاح أمور نفسه، وبحسب ما نرى أنه أيضا نفس الشيء يمرض ويموت، وقد يكون فيه صفات لا يرغب فيها وما يقدر يغيرها، فنعرف أنه غير متصرف في نفسه، فليس هو إذن الخالق لنفسه على الاحتمال الثاني، أو الخالق لا لنفسه ولا لغيره، لا إحنا خلقنا أنفسنا ولا غيرنا مثلنا الضعيف خلقنا. إذن لابد يكون الخالق وآخر، لا إحنا ولا أمثالنا من الممكنات، فعلى هذا لابد يكون الخالق هو واجب الوجود وليس ممكن الوجود، حتى يكون هو مسيطر على هذا الخلق. الدليل الرابع برهان الحركة. برهان الحركة أيضا من البراهين السهلة، الكون متحرك، وهذه الحركة من وين جت إلى الكون؟ هل هو حرك نفسه؟ كان ساكنا، من وين جته الحركة؟ تقول من نفسه، كان ما في حركة، فاقد الشيء لا يعطي، من الخارج، إذن ثبت أن هناك محرك خارجي، ثبت وجود إلا لو ترك لسكن، إذن هناك محرك، ما دام المحرك يحركه يتحرك، لو تركه يسكن. وهذا المثال اللي كان مثال المغزل، امرأة لما سئلت قالت مغزلي هذا، إن حركته تحرك وإن تركته سكن، فالكون ما دام هو متحرك إذن في محرك، لو تركه المحرك لسكن مثل المغزل، فهذا قانون الحركة أو برهان الحركة. البرهان الأخير برهان القاهرية، أن الإنسان مقهور والله سبحانه وتعالى قاهر، وهذا اللي أشارت إلى بعض الروايات السابقة، هممت وقطع هم، أريد أسوي شيء ما أقدر أسوي، والإنسان يمرض وما يقدر يصحي نفسه، يصير صاحي قد يكون ما يقدر يمرض نفسه، يموت ما يقدر يبقي نفسه، قد يبغى يموت وما يقدر يموت، فهو مقهور في موارد كثيرة جدا. هل مقهورية تبين أنه مو هو المسيطر على نفسه، وأن هناك قوة أخرى تسيطر عليه؟ فلو كان هو موجد نفسه لكان هو المسيطر على نفسه، ولكن يظهر أنه من هذا الدليل أن هناك قوة أوجدته وقهرته، وهو يتحرك وفق تلك القوة القاهرة. بالنسبة للإنسان وبالنسبة للكون واضح بعد، لأنها أصلا مسيرة كلها، مو بكيفها، لا النهار بكيفه ولا الليل بكيفه ولا الشمس بكيفه ولا القمر بكيفه، كلها تتحرك وفق نظام دقيق ما تقدر تخالفه. فنبين القاهرية واضحة في هذا الكون، فإذا ما دام أكو قهر أكو قاهر، والقاهر هو الله سبحانه وتعالى. هاي مجموعة من الأدلة العقلية التي طرحت لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.